بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس المتم للمئة من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الدرس الأخير من سلسلة هذه الدروس، أردت أن أجمع فيه بعض الخصائص الكبرى للعبادة، لأنه خاتمة هذه السلسلة الطويلة. أيها الإخوة الكرام، هناك حقائق واضحة وضوح الشمس. نحن مخلوقون في هذه الأرض للعبادة، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة، قبل أشهر ولد في الهند طفل متم لستة آلاف مليون في الأرض، هكذا الخبر قرأته في موقع معلوماتي. ولد طفل أتم عدد سكان الأرض ستة آلاف مليون، وأنا أقول لكم بوضوح شديد، ما من واحد من هؤلاء الستة آلاف مليون إلا ويتمنى السلامة والسعادة. وبتلخيص شديد، السلامة في طاعة الله، والسعادة في العمل الصالح. هذا كلام في شمول كبير، أي مخلوق على وجه الأرض، طبعا من المخلوقات العاقلة تبحث عن سلامتها وسعادتها، وسلامتها في طاعة الله أو في تطبيق منهج الله أو في تطبيق تعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. وما من سعادة إلا في القرب من هذا الخالق الذي هو منبع الجمال، منبع الكمال، منبع النوال. أنت ماذا تحب أيها الإنسان؟ تحب الجمال والكمال والنوال، نوال العطاء. فمنبع الجمال هو الله، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. أنت حينما تشعر بلذة، حينما تتصل بمخلوق جميل، الجمال المطلق، أنت حينما تأكل طعاما طيبا ويلتصق الطعام بأعصاب الذوق في سقف اللسان، في سقف الفم أثناء البلع، تشعر بطعمة هذا الطعام. لماذا شعرت بلذة؟ لأنك اتصلت بعنصر جميل في طعمه، وقد تتصل بعنصر جميل في شكله، تنظر إلى جبل أخضر وبحر جميل، أو إلى وردة متألقة. فأنت حينما تتصل بطريقة أو بأخرى بشيء جميل تشعر بلذة ومتعة. فكيف إذا سمح لك أن تتصل بأصل الجمال في الكون؟ هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. هذا معنى قول النبي: أرحنا بها يا بلال. صدقوني أيها الإخوة، أحدكم حينما يحكم اتصاله بالله أو يعمل عملا صالحا كبيرا يبيض وجهه عند الله، حينما تنهمر دموعه من خشية الله يشعر بسعادة والله لا توصف، والله متع الأرض كلها لا يمكن أن تصمد أمام هذه المتعة، متعة الاتصال بالله. هذا الاتصال بالله يجعلك إنساناً آخر، موازينك مختلفة اختلافاً كلياً عن موازين الآخرين، مقاييسك مختلفة، تسعد بالعطاء لا بالأخذ، تسعد بالاندفاع لا بالانسحاب، تسعد بتقديم جهدك للآخرين لا باستغلال جهودهم. هذا هو سر التدين، السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان. لماذا الشقاء؟ هناك شقاء في العالم لا يعلمه إلا الله، وهناك أناس بحسب القرآن الكريم سوف يكون مصيرهم إلى النار. استمع إليهم ماذا يقولون، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هي أزمة علم، سبب أن كل إنسان يحب وجوده ويحب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، فلو أتيح له أن يعرف أسباب سعادته لسلك فيها. يعني إنسان شقي لو أتيح له أن يعرف الله وأن يعرف طريق سعادته كما عرفها المؤمن لكان مثله. إذن أزمة سبب الشقاء هو العلم، نقص العلم، نقص التوحيد، الشرك، تغييب الحقائق الأساسية عن الإنسان. هذا معنى قول الله عز وجل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. أيها الإخوة، الملاحظ يعني في آخر الزمان العبادات الشعائرية يؤديها الناس جميعاً، ويغيب عنهم أن منهج الله فيه عبادات شعائرية وفيه عبادات تعاملية، عبادات شعائرية وعبادات تعاملية. وأنا أرى أن العبادات الشعائرية لا يمكن أن تقطف ثمارها ولا أن تسعد بها إلا إذا كنت ملتزماً بالعبادات التعاملية. ومعي ألف دليل ودليل. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. لا يدخل الجنة قتات، هذا النمام. لو استعرضت الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالمعاملات لوجدتها أكثر من أن تحصى، ولوجدت أن العبادات الشعائرية مرتبطة بالعبادات التعاملية. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث مشكل لكن يعنيني منه جانب واحد، قالت قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. أنت حينما تأكل المال الحرام، وحينما تعتدي على الأنام، وحينما توقع بين اثنين، وحينما تفعل شيئا منكرا، كأنك قلت يا رب أبطل لي صلاتي، لا تقبل مني صلاتي، لا تقبل مني صيامي، لا تقبل مني حجي. فيا أيها الإخوة، ونحن في الدرس المتم للمئة من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أريد أن أضع يدي على بعض الحقائق. الحقيقة الأولى، العبادة ليس شيئاً تفعله أو لا تفعله، لا، هي قدرك خلقت من أجلها، علة وجودك أن تعبد الله، ويجب أن تعلم علم اليقين أنه من عبد الله ولم يحب، من أطاع الله ولم يحبه ما عبده، ومن أحبه ولم يطعه ما عبده، إنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وأؤكد لكم أيها الإخوة أن أكثر الفرق التي انحرفت اعتمدت أحد كليات الإسلام وركزت عليه وأهملت الكليتين الباقيتين. جماعات اعتمدوا على القلب وحده وأهملوا العلم وأهملوا العمل، وجماعات اعتمدوا على العلم وحده وأهملوا القلب والعمل، وجماعات اعتمدوا على العمل وحده وأهملوا القلب والعلم. كل هؤلاء عرجوا، وكل هؤلاء انحرفوا، وكل هؤلاء تطرفوا، لكن تتفوق إن فهمت العبادة بالتعريف الأصولي: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. يا أيها الإخوة، إذن أول نقطة: أنت مخلوق للعبادة. النقطة الثانية: العبادات نوعان، عبادات تعاملية، المسلم صادق، المسلم أمين. الآن المشكلة الأولى في العالم الإسلامي، يكاد معظم الناس يقع في حيرة: مسلم يصلي ويكذب، يصلي ويأكل المال الحرام، يصلي ويخون. للإمام علي كرم الله وجهه قول رائع، يقول: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. فأول شيء: أنت مخلوق للعبادة. الشيء الثاني: العبادة طاعة ومحبة، أساسها علم يقيني، منتهاها سعادة أبدية. العبادة فيها جانب تعاملي وهو أساسي جدا، وجانب شعائري وهو ثمرة للجانب التعاملي، كساعات الامتحان تماما لا معنى لها إن لم تدرس. إذا صح أن تكون العبادة التعاملية هي العام الدراسي، فإن العبادة الشعائرية هي ساعات الامتحان الثلاث. بقدر دراستك تتألق في امتحانك، فلو فرضنا أنك لم تدرس الامتحان ليس له معنى إطلاقا. الشيء الثاني أيها الإخوة: حينما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني في نوافل وفي أذكار وفي أعمال صالحة، لكن قبل كل هذه الأذكار وكل هذه النوافل وكل هذه الأعمال يجب أن تتقي المحارم كي تكون أعبد الناس، فإن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة، كما أنه لا يقبل عملا صالحا إلا إذا بني على استقامة وطاعة. فإذا أردت أن يعني أبرز في هذا اللقاء الطيب وفي هذا الدرس الخاتم للمئة من دروس مدارج السالكين، إن أردت أن أبرز معالم الطريق إلى الله. أول معلم من معالم الطريق إلى الله أن تعرفه، مع أن جماعات كثيرة تهمل معرفته وتركز على معرفة منهجه، مع التقدير اللامتناهي لمعرفة منهجه ومع التقدير الكبير لضرورة معرفة منهجه، لكن معرفة منهجه وحدها لا تكفي، لا بد من أن تعرف الآمر من أجل أن يكون الأمر عظيما عندك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أكاد في هذا الدرس الأخير من دروس مدارج السالكين أن أبرز لكم معالم الطريق. أول معلم أن تجتهد في معرفة الله، لأنه آمر، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر، وهذا ما تجده واضحا صارخا في العالم الإسلامي. ما عرفوا الآمر، في بلد قال الربا يجوز أن تدع أن تضع مالك في المصارف وأن تأخذ فائدة سنسميها عوائد لا فوائد، في مكان آخر سمح بالغناء والتمثيل والموسيقى، في مكان ثالث سمح بأكل الربا أضعافا غير مضاعفة وما شاكل. بتلاقي جهد، يعني من يشتغل بالعلم الشرعي أن يقرب هذا الدين من انحراف الناس، أن يغطي انحرافهم. السبب بسيط، لأنه ما عرفوا الآمر عرفوا الأمر. أنا ضربت مثل مرة، قد تأتيك ورقة تدعى فيها إلى أن تذهب إلى البريد لتستلم رسالة مسجلة، ورقة حجمها بحجم الكف، تعال الساعة 12 من يوم الخميس، وقد تأتيك ورقة بحجم الأولى تماما وببساطتها، ولكن جهة قوية تقول لك تعال قابلنا يوم الخميس 12:00. الورقة الثانية لا تنام الليل 3 أيام. لماذا الورقة الأولى لم تعبأ بها ولم تذهب؟ بعد شهر ذهبت. أما الورقة الثانية لم تنم الليل 3 أيام، إن الجهة الأولى جهة غير قوية، أما الجهة الثانية قوية. تعلم علم اليقين من مرسل الورقة الثانية وماذا يعني أن تصل إليه. فأنت ببساطة بالغة حينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر يتفنن المسلمون في التفلت من الأمر، تارة بلوى عامة، وتارة في رأي لبعض المذاهب تجوز، وتارة الله يغفر لنا نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان. ترى المسلمين يحتجون ويتفننون في التفلت من أمر الله عز وجل لأن معرفتهم بالآمر ضعيفة. إذا أنت كمسلم ترتاد بيوت الله بتلقي العلم، أحد معالم الطريق إلى الله أن تعرف الآمر قبل الأمر. إذا قلت أن تعرف الآمر لا أقصد أبداً أن تهمل معرفة الأمر، ولكن أن تعرف الآمر وتعرف الأمر معاً كي يكون لهذا الأمر شأن كبير عندك، كي تقبل على هذا الأمر رغباً ورهباً، خوفاً وطمعاً، ترجو رحمة الله بهذا الأمر وتخشى عذابه. الآن يسألني أحدهم كيف أعرف الآمرة؟ الجواب: الله جل جلاله خلق هذا الكون، فكل شيء في هذا الكون يدل عليه، فالتفكر في خلق السماوات والأرض أحد الوسائل الفعالة لمعرفة الآمر. التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب تدخل منه على الله. السؤال: هل يكفي أن تتعرف إلى الله؟ كيف تعبده؟ لا بد من معرفة أمره. حينما تعرف الله تندفع اندفاعا شديدا لمعرفة أمره، لأنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. لا تجد مسلما وصل إلى حد معقول من معرفة الله دفعه إلى طاعته إلا ويبحث ويدقق ويسأل عن حكم الله في كذا وكذا وكذا. شيء طبيعي جدا. حينما تتعرف إلى الله تبحث عن شيء يوصلك به ويقربك منه، إنه تنفيذ أمره. الآن أوامره منظومة كبيرة جدا، أما في محرمات، في مكروهات، في مباحات، في مندوبات، في واجبات، في فروض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. فلذلك أيها الإخوة، المعلم الثاني من معالم الطريق الاستقامة على أمر الله. لا تفكر أن تسعد بهذا الدين، ولا أن تقطف ثماره، ولا أن تكون من المتدينين عند الله، إلا أن تستقيم على أمر الله. وما لم تستقم، يعني مثلا بعالم التجارة هناك نشاطات لا تعد ولا تحصى. من هذه النشاطات شراء محل تجاري، شراء مستودع، شراء مكتب استيراد، مكتب دكان للمفرق، ومكتب استيراد ومستودع، تعيين مندوبين مبيعات، تعيين هيئة محاسبة، مخاطبة الشركات، تعيين مترجم. أضرب لكم أمثلة. ثم عرض هذه البضائع وبيعها وجمع ثمنها. هناك آلاف النشاطات في التجارة، لكن التجارة كلها مبنية على كلمة واحدة هي الربح، فإن لم تربح لا معنى لكل ذلك. كلمة واحدة، أساس التجارة الربح. طيب، أقول لكم والله وأنا أعني ما أقول، كل ما تقرأ وكل ما تستمع خطب، شريط، درس علم، مدرس موفق، مدرس كلامه رائع، درسه جميل، حجته قوية، كتاب من أندر الكتب، مؤلف من أعظم المؤلفين، كل شيء تقرأه وكل شيء تسمعه وكل شيء تعجب به وكل مؤتمر تحضره وكل كتاب تؤلفه وكل درس تلقيه وكل درس تستمع إليه، ما لم ينتهي بك إلى الاستقامة على أمر الله لا معنى له. وبالتجارة، ما لم تربح لا معنى لكل نشاطاتك. ضعها خارج قوس. أيها الإخوة، المعلم الأول أن تعرف الآمر قبل الأمر. ما قلت أن تعرف الآمر دون الأمر، أن تعرف الآمر قبل الأمر، أو أن تعرف الآمر والأمر معا. إياكم ثم إياكم أن تفهموا مني أنني أقلل من قيمة معرفة الأمر، ولكن معرفة الأمر من دون أن تعرف الآمر لا تنفعك كثيرا. ثم لا بد من أن تتحرك لتستقيم على أمر الله، لا بد من أن تأخذ موقف. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لم تأخذ موقف عملي، ما لم تعطي لله، ما لم تبنع لله، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم تقم علاقة مع زيد لله، ما لم تقطع هذه العلاقة لله، فكل شيء نظري وكل شيء تعتقد به لا جدوى منه. أوضح مثلا، إنسان معه مرض جلدي بحاجة إلى أشعة الشمس، والشمس ساطعة، فلو قال الشمس ساطعة لا يستفيد. أولا لأنه ما فعل شيئا، هي ساطعة، فإن قال ساطعة ما زاد شيئا، يعني ذكر شيئا واقعا ما أضاف شيئا، وإن أنكر سطوعها يتهم عقله. لكن ما لم يخرج هذا الإنسان المريض بجلده ليتعرض إلى أشعة النفس فيشفى، فتصريحه واعتقاده ويقينه لا قيمة له أبدا. إذن المعلم الثاني الاستقامة على أمر الله. يخادعون الله وهو خادعهم. أحيانا الإنسان يتوهم أنه يرضي الله بسماع درس العلم، الله عز وجل لا يرضى إلا إذا طبقت العلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تتعرف إلى الله من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال كلامه، ثم تتعرف إلى منهجه، ثم تستقيم على أمره. المعرفة والاستقامة. بدأت هذا الدرس بقولي أنت بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح تسعد. فأول معلم معرفة الله، المعلم الثاني معرفة أمره، المعلم الثالث أن تستقيم على أمره، المعلم الرابع أن تعمل صالحا، أن تبذل مما آتاك الله من علم، من مال، من قوة، من جاه، من خبرة، من وقت، لا بد من أن تبذل، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. نعرفه ونعرف أمره ونطيعه ونتقرب إليه، هذه المعالم الأساسية للطريق إلى الله عز وجل. الآن نعرفه وهو أصل الدين، ونعرف منهجه كي نتقرب إليه، نطيعه كي نسلم، نعمل الصالحات كي نسعد، لا بد من الاتصال به. الصلاة مناسبة كي تتصل به، والزكاة من أجل أن تتصل به، أن يكون هذا المال الذي دفعته سبباً للإقبال على الله، والحج من أجل أن تتصل به، والصيام من أجل أن تتصل به، والأذكار من أجل أن تتصل به، والدعاء من أجل أن تتصل به، وكل أنواع العبادات التعاملية والشعائرية من أجل أن تتصل به. بل إن كل شيء يقربك من الله عز وجل ينبغي أن تفعله، وكل شيء يبعدك عن الله عز وجل ينبغي أن تبتعد عنه. فهي معالم الطريق إلى الله عز وجل. ديننا بسيط، وأنا أتمنى أن تفهم هذا الدين فهم مبسط. هذا الدين لأنه كالهواء يحتاجه كل إنسان، لو كان الهواء من أجل أن تستنشقه يجب أن تعرف تركيبه بموت الناس. هذا الهواء قاسم مشترك للناس جميعا، والدين كذلك. أينما ذهبت الإنسان بحاجة إلى تدين صحيح، بحاجة إلى أن يعرف الله، أن يتصل به، أن يلوذ بحماه، أن يشعر أن الجهة القوية تحبه. فيا أيها الإخوة، من أجل أن نكسب الوقت من أجل ألا نتحرك دون أن نتقدم، من أجل أن نكسب أعمارنا الثمينة والقصيرة. العمر ثمين، يعني ما دام العمر ثمين والوقت قصير والمهمة كبيرة، ينبغي أن تصطفي، أن تصطفي الشيء النافع. أيها الإخوة، يعني إن صح أن تنتهي دروس مدارج السالكين في معالم الطريق إلى الله عز وجل، في معرفته من خلال خلقه وأفعاله وكلامه، ثم معرفة منهجه من أجل أن نعبده، ثم ينبغي أن نستقيم على أمره من أجل أن نسلم، وينبغي أن نعمل الصالحات من أجل أن نسعد، ثم ينبغي أن نذكره من خلال صلواتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا ودعائنا واستغفارنا وبذلنا وخدمتنا لبعضنا بعضا. هذا هو الطريق، معرفة واستقامة وعمل صالح وذكر. لو أردت أن تضغط مؤلفات كثيرة جدا لا تجدها تزيد عن هذه المعالم الأساسية التي أرادها الله لتكون طريقا إليه. أنا أتمنى أن يبسط الدين لا أن يعقد، وأتمنى أيضا أن يعني يتوافق مع العقل، لأن العقل أصل من أصول معرفة الله عز وجل. لماذا يقول الله عز وجل أفلا تعقلون، أفلا تنظرون، أفلا يتفكرون؟ يعني ذكرت مرة، طبع مرة قبل يمكن 50 عام، طبع 50,000 مصحف حذفت منه كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. مصحف بخط عثماني وفي تقريض وفي مراجعة وفي وفي، حذفت منه هذه الكلمة. من الذي يكشف لك أن هذا مصحف مزور؟ هو العقل السليم الذي أودعه الله فيك. يعني أولا أنا أعتقد اعتقادا جازما، لا يمكن للعقل الصريح أن يتناقض مع النقل الصحيح، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ولأن النقل كلامه والأصل واحد. أضيف على ذلك، كما أنه لا يمكن أن تتعارض الفطرة السليمة مع النقل الصحيح، كما أنه لا يمكن أن يتعارض الواقع الموضوعي مع النقل الصحيح. الواقع الموضوعي خلقه، والفطرة السليمة جبلته، والعقل مقياسه، والنقل كلامه، وسنة النبي بيان لكلامه. شوف، الواقع الموضوعي خلقه، الهاء تعود على من؟ على الله. والفطرة السليمة جبلته، هو جبلنا عليها، تعود على الله. والنقل الصحيح كلامه، والعقل الصريح بقياسه، هذا هو الحق. فحينما ننطلق في حياتنا، العمر قصير أيها الإخوة، مرة ثانية، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الآن في ظاهرة جديدة، في أزمات قلبية بالـ30، في أزمات قلبية قاتلة بالـ25، ضغوط الحياة شديدة جدا. فطبعا الإنسان له أجل، لكن هذا الوهم المريح إن أنا وين الـ60 لموت. لا، لي صديق في 49، طبيب لا يشكو من شيء، غادر الدنيا في دقائق. وبعد حين إنسان آخر غادر الدنيا في دقائق. ظاهرة منتشرة. لذلك تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. طبعا في نهاية هذا الدرس الأخير من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أتمنى أن يكون واضحا لديكم أن مفهوم الزمن هو أخطر مفهوم في حياة الإنسان. إنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. وهذا الوقت الذي هو أنت، أو هو رأس مالك، أو هو أثمن شيء تملكه على الإطلاق، إما أن تنفقه إنفاقا استهلاكيا، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا. أن تسترخي وأن تستمتع بالحياة هذا إنفاق استهلاكي، أما أن توظفه في معرفة الله ومعرفة منهجه وطاعته معالم الطريق والعمل الصالح والاتصال به فهذا استثمار للوقت. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.